الأخلاقيون بمعنى القرب، كلها بمعنى القرب.
يأتي بي
الموالاة في الوضوء، الموالاة في الصلاة، الولاية، الولي بمعنى العزم، بمعنى السيف، كلها يرجع إلى القرب. هذا ما يكون معنى الحقيقية.
هذا يعني هذا مشكلة أن نلتزم بأن المعنى الحقيقي النتيجة يعني هو هذا. أنت ماذا أخذت عن العرب؟
أخذت يعني ما ولد عن السيد وما ولد عن العبد وما ولد عن الصديق وما
هو هذا. أخذت الاستحمالات والإطلاقات بمعانيها المتعددة. تعدد المعاني وإن كان يكشف عن أنه يرجع ترجع هذه المعاني، أو ربما نستطيع إرجاع هذه المعاني إلى معنى واحد جامع، لكن من قال أن هذا هو المعنى الموضوع له؟ من قال هكذا؟ ربما يعني بالنتيجة مسألة الواضح، لأن على خلاف الواضح لم يحدد أن الواضع من هو عليه السلام، ليس شخصا بعينه نسأله ماذا فعلت وماذا وما الذي قمت به، ولذلك هذا لا يكفي. ومضافا إلى أنه يعني بعبارة ثانية، الآن ما فعله ابن فارس هل يدخل في النقل عن العرب أم أنه يدخل في إعمال الجهد الفكري؟ إذا كان إعمال الجهد الفكري فهو مجتهد، ويفترض بالمجتهد الذي يريد أن يستنبط الأحكام أنه مجتهد أيضا، فقول المجتهد الآخر ليس حجة عليه. إذا كان من باب قول اللغوي فقول اللغوي ليس حجة عنه، لذلك لم يعتبروا ذلك. لذلك بحثوا في الأصول في علامات الحقيقة، قالوا مثلا التبادر، صحة الحمل، عدم صحة السالب، هذه كلها أمارات على المعنى الحقيقي. بالنتيجة أتى بمعنى جامع، أما هذا المعنى الجامع بكل عمومه هو المعنى الموضوع له أو لا، حصة خاصة منه هو المعنى الموضوع له، هذا غير معنى. النتيجة نعم هو أخذ معنى قطعا أنه يعم الموضوع له، لأنه إذا كان يعم جميع الاستعمالات فالمعنى الموضوع له إما هو وإما مندرج فيه واحد من مصاديقه، لكن أي المصاديق على وجه التحديد وأي الحصص على وجه التحديد هذا ما ينبغي يعني دراسته وتتبع كثرة، يعني غالبا ما تكون أيضا كثرة الاستعمال قرينة، غالبا تكون قرينة على أن هذا المعنى هو المعنى الحقيقي. مضافا إلى الأمارات الأخرى من التبادر وعدم صحة السلب وصحة الحمل، هذه ما أدري تحتاج نقربها هاي نضعها هنا أو لا تحتاج؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المركب التقييدي هو مثل الصفة والموصوف، مثل
زيد القائم،
هذا مثل هذا لا هذا مركب اسمه نعم زيد القائم نعم مثل الصفة والموصوف، مركب ناقص تقييدي، مركب الناقص الإضافي كغلام زيد الإضافة، والقسم الثالث ماذا كان؟ الإسنادي، مثل ماذا؟ مثل هذا بعض العالمية، هذا بعض العالمية نعم قبل العالمية هو مركب إسنادي، لكن مركب إسنادي تام. طب مثل ماذا؟ مثل لا هذا شابه قرناها مركب إسنادي تام. مقابل المركب الإسنادي الناقص مثل البيت الذي أتوا به شاهدا، يعني إذا ما الغانيات نعم فيه إسناد لكن ليس مركبا تاما. نبدأ؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والبلاغة وهي تنبئ عن الوصول والانتهاء، قبل أن نشرع في بيان ما أفاده المصنف هنا لا بأس بالإشارة إلى نكتتين تتعلقان بالمبحث السابق ولهما علاقة بهذا المبحث أيضا. النقطة الأولى أن بحثنا حول صحة وصف المتكلم بالبلاغة أو الفصاحة أو الكلام بالبلاغة والفصاحة أو الكلمة أو المفرد، فلنكون دقيقين في التعبير، بالفصاحة والبلاغة يرجع إلى أنه هل يصح حمل هذا الوصف على هذه الأمور الثلاثة أو لا. الأمور الثلاثة يعني المتكلم والكلام والكلمة أو المفرد، والوصف الذي نتحدث عنه إما الفصاحة أو البلاغة. دعنا نأخذ الفصاحة مثالا. ما معنى أنه توصف مثلا الفصاحة يوصف بها الكلام والمتكلم والكلمة أو المفرد، ونبحث في البلاغة هل يصح وصف المفرد بالبلاغة أو لا. هذا الباحث يرجع لأنه هل يصح حمل بليغ على متكلم أو على كلام أو على كلمة، إذا مرجعه إلى صحة الحمل. ونحن نعلم أن الحمل يطلق على معنيين، الشائع الصناعي والذات الأول. طبعا ذكر لكل واحد من المعنيين أو لكل واحد من الاصطلاحين معنيان في منطق المظفر. عليكم السلام. الآن نتعرف مع ما له علاقة هنا. أما الحمل الأولي فهو أن يكون المحمول منصبا على مفهوم الموضوع، أو فقل على الموضوع باعتبار مفهومه، كما تقول الإنسان كليا، أي أن مفهوم الإنسان يتصف بوصف كلية. هذا من الحمل الأول. وأما الحمل الشائع الذي نريده هنا فهو أن يكون المحمول متوجها إلى الموضوع باعتبار مصداقه، فالموصوف في الحقيقة هو المصداق، كما تقول الإنسان حيوان ناطق، فإن الذي يتصف بالحيوانية الناطقية ليس مفهوم الإنسان والصورة الذهنية للإنسان كما لا يخفى، وإنما هو أفراد الإنسان. فإذا تحدثنا هنا عن وصف الكلمة مثلا أو المفرد مثلا بالفصاحة، فهل هذا الوصف بنحو الحمل الأولي أم أنه بنحو الحمل الشائع؟ بعبارة ثانية، هل مفهوم كلمة هو الذي يتصف بأنه فصيح أو بليغ، أم أن مصداق الكلمة يتصف بأنه فصيح أو بليغ؟ لا شك ولا ريب في أن المقصود الثاني، وأننا نتحدث عن مصاديق الكلمة لا عن الكلمة باعتبار لفظها أو مفهومها. إذا نحن لا نتحدث فقط عن قولهم كلمة بليغة، لا خصوصية للفظ الكلمة حينئذ، لا نتحدث فقط عن كلام بليغ عن هذه الحروف، وإنما كل ما يصدق عليه أنه كلام، سواء جاء بصيغة جملة إنشائية أو بصيغة جملة خبرية، صدر مني أو منك في هذا الزمن أو في ذاك الزمن، يمكن أن يكون موصوفا بالبلاغة أو بالفصاحة. لذلك شوف، يشهد لذلك قرينتان. المصنف عندما أراد أن يمثل على المتكلم أنه يوصف بالفصاحة، ما قال متكلم فصيحا، وإنما قال كاتب فصيحا، وقال شاعر فصيحا. هذه قرينة. قرينة ثانية أنه الآن لفظ المتكلم، لفظ متكلم، هذه اللفظة بعينها هل تتصف بأنها فصيحة؟ نقول لا تتصف، ولو اتصفت فليس لأجل أنها متكلمة، بل لأجل أنها من مصادق المفرد. فإذا الكلام في حمل وصف الفصاحة على مصادق هذه الأمور الثلاثة، لا على مفهوماتها وعناوينها العامة وصورها الذهنية. هذه النقطة الأولى، وهذا يجري في الفصاحة، في وصف الفصاحة كما يجري في وصف البلاغة. لا
هناك نقطة في تعدد المثال،
تعدد المثال، نعم، كاتب فصيح وشاعر فصيح، هو أشار إلى ذلك في المطول. شوف الآن، بما أن التفتازان لديه كتب متعددة، فكثير من الأحيان مطلب أغلقه في المختصر تجد تفصيله في المطول أو العكس. فهذا هناك يقول كاتب فصيح، هذا للمتكلم نثرا، وشاعر فصيح للمتكلم شعرا، حتى لا يظن أن الكلام الذي نتحدث عنه هو خصوص الكلام الشعري أو النثري مثلا، فعدد المثال، نوع المثال لذلك. طب النقطة الثانية ليست مهمة فيما يعني لها علاقة بمطلب الأمس، لكن ليست مهمة فيما نحن فيه. نعود إلى بحث البلاغة. قال وهي تنبئ عن الوصول والانتهاء، ونفس ما ذكرناه في تفسير قوله الفصاحة تنبئ عن الظهور والإبانة يمكن أن يقال بعينه هنا، وأن الشارح التفتازاني وجد استعمالات كثيرة لهذه الكلمة ومعان كثيرة، فحاول أن يرجعها إلى جامع واحد وهو الوصول والانتهاء، كما في قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن، يعني قاربنا انتهاء عدتهن أو شارفنا على الانتهاء، قربنا من الوصول. بلغ الرجل مقصده، أي قرب من تحقيقه أو أنه حققه وانتهى إليه، وهكذا هو منها البلاغة. وجه المناسبة مع المعنى الاصطلاحي، طبعا المعنى الاصطلاحي بعد ما أخذناه، لكن بشكل عام البلاغة بالمعنى الاصطلاحي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، كما سيأتي هذه بلاغة الكلام، المطابقة لمقتضى الحال، من يكون كلامه مطابقا لمقتضى الحال كأنه أوصل المقصود إلى الغير، أو كأنه وصل إلى ما هو المقصد النهائي لدى البلاغة. إن الغرض الأساسي من البلاغة أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحته. فمن جاء بالكلام بليغا متصفا بوصف البلاغة فقد قرب أو وصل إلى هذا المقصد. مناسبة ظاهرة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. وعلى كل حال يكفي في التسمية أدنى مناسبة. وكما رأينا الخطيب القزويني في بحث الفصاحة يتعرض لمعناها لغة ثم يقسمها تقسيما اصطلاحيا قبل أن يعرفها. هنا قال الفصاحة يوصف بها المتكلم والكلام والمفرد ولم يعرفها اصطلاحا، وهنا في البلاغة كرر هذه الفعلة حيث أتى بالبلاغة أشار إلى معناها اللغوي ثم قسمها مباشرة، ثم عندما أتى ليعرف البلاغة والفصاحة تعريفا اصطلاحيا نجد أنه لم يعرف مطلق البلاغة، ما قال البلاغة بشكل عام بحيث تنطبق على الأقسام، لا، أتى إلى كل قسم من الأقسام وعرفه على حدة، وكذا الحال فعل مع الفصاحة. ما قال الفصاحة هي كذا وكذا، لا، قال فصاحة المفرد هي كذا وكذا، فصاحة الكلام هي كذا وكذا، فصاحة المتكلم هي كذا وكذا. فإذن هو من جهة قدم التقسيم على التعريف، ومن جهة ثانية لم يعرف المقسم بل اكتفى بتعريف الأقسام. وهذه الفعلة تكررت مرتين، مرة فيما يتعلق بالفصاحة ومرة فيما يتعلق بالبلاغة كما نراه. الآن قبل أن نذكر تعليق التفتازاني على ما فعله الخطيب القزويني، دعنا نذكر التقسيم، نجري على وفق الترتيب الذي هو جرى عليه. الآن كنا نوافقه أو لا نوافقه هذا بحث آخر، فتعال نجري على وفق الترتيب الذي هو جرى عليه. البلاغة لغة عرفناها، الآن تقسيم البلاغة اصطلاحا أيضا. الأساس في القسمة هنا هو الموصوف، أن الموصوف بالبلاغة إما أن يكون هو الكلام أو أن يكون هو المتكلم، والقسمة حاصرة للاستقراء لا للحصلة. فبينما كانت القسمة في الفصاحة ثلاثية فإنها في البلاغة ثنائية. فلنا أن نتساءل أن المفرد لماذا لا يصح وصفه بأنه بليغ؟ طبعا وهنا عندما نتحدث عن المفرد لا عن مفهوم المفرد أو عن لفظ مفرد، نتحدث عن المصاديق التي تندرج تحت المفرد. وقد وجد في الجواب عن هذا السؤال تعليلان. تعليل تبناه الشارح وتعليل رفضه. فأما التعليل الذي رفضه فهو ما قد يقال بل قيل حسب ظاهر العظام أن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ومطابقة الكلام لمقتضى الحال فرع أن يكون هذا الكلام قد أدى أصل المراد. يعني نحن متى نبحث عن أن الكلام طابق مقتضى الحال أو لا؟ بعد أن كان هذا الكلام صحيحا في حد نفسه وقد أوصل المعنى إلى السامع. بعد ذلك تبحث أن هذا المعنى الذي قصده المتكلم هل جاء مطابقا لمقتضى حال المخاطب أو الخطاب أو لا. فرتبة المطابقة متأخرة عن رتبة تأدية أصل المعنى المراد. والمعنى المراد الذي يكون غالبا في الاستعمالات ما هو؟ هل هو معنى يحسن السكوت عليه أو معنى لا يحسن السكوت عليه؟ لا شك ولا ريب أن أغلب الاستعمالات من قسم الألفاظ الدالة على معان يحسن السكوت عليه، وأنه ينظر أن الإنسان يجرد صوته فقط، وينظر أن الإنسان يأتي بكلمة مفردة ولا يقصد منها شيء، بل حتى لو أتى بكلمة مفردة لابد أن نلتزم بالتقدير وأن يكون هناك حتى نتمم الكلام بشكل يحسن السكوت عليه. إذن الغالب في الاستعمالات أن يكون المعنى المراد من سنخ المعنى الذي يحسن السكوت عليه. والمعنى الذي يحسن السكوت عليه هل تنهض الكلمة بالوفاء به؟ لا شك ولا ريب أن الكلمة المفردة أعجز من أن تؤدي المعنى الذي يحسن السكوت عليه. فإذا أنت تريد أن تصف الكلمة بالبلاغة نقول سلم، لكن البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وقد عرفنا أن رتبة المطابقة لمقتضى الحال متأخرة، وأنه قبل أن نتحدث عن المطابقة أو عدم المطابقة لابد أن نحرز أن أصل المراد تأدى أو لم يتأدى، وفى لفظ المتكلم به أم لم يفي. والحال أنك لم تحرز لنا الرتبة المتقدمة حتى تصل النوبة إلى المطابقة. فبالتالي عدم صحة وصف الكلمة بالبلاغة إنما هو لأجل فقدانها الركن الأساسي الذي تبتني عليه البلاغة، وهو تأدية أصل المعنى المراد. وبهذا دليل صناعي وفني يمنع، يعني يكون مانعا عقليا من صحة أن يأتي أحد ويقول إن الكلمة تتصف بالبلاغة. لماذا يرفضه الشارح؟ قلنا هذا هو التعليل الذي يرفضه. عبر عنه بأنه وهم، بيانه، لكن هذا بيانه متى يفهم جيدا؟ عندما نشير إلى نقطة هذه آتية، هذه تأتي عند جوابه حول التقسيم، لماذا قدم التقسيم على التعريف، نشير إليه. بيانه أن مذهب المصنف أو يعني مذهب التفتازاني أو أن الصحيح بنظر التفتازاني أن البلاغة التي في الكلام هي سنخ مغاير تماما للبلاغة التي في المتكلم، فليس نوعين لجنس واحدة. هذا سيأتي توضيحه. ولا صنفين لنوع واحد، فلا يوجد جامع ذاتي بينهما. الجامع الذاتي إما نوع وإما جنس، فلا يوجد جامع ذاتي بينهم. فمن قال لكم أن الكلمة لا تتصف بالبلاغة بمعنى ثالث؟ يعني البلاغة في المتكلم هي سنخ مغاير تماما لبلاغة الكلام، فهما سنخان متباينان تماما ولا التقاء ذاتي بينهما أبدا. فألا يجوز أن تكون الكلمة يصح وصفها بالبلاغة بمعنى آخر؟ بعبارة ثانية، البلاغ غاية ما يقتضيه كلامكم أن الكلمة لا يصح وصفها بالبلاغة التي هي بمعنى المطابقة لمقتضى الحال، لكن ألا يجوز أن يكون هناك معنى آخر للبلاغة يلائم الكلمة ويصح اتصافها بها؟ لا أقل من الاحتمال. أنتم تدعون أتيتم بدليل صناعيا فنيا برهانيا يقينيا، لو كان ظنيا لا يغني من الحق شيئا، مع ادعائكم يقينيته حتى تثبت اليقينية لابد من نفي احتمال الخلاف، وأنا على الأقل أحتمل الخلاف، وهذا الاحتمال وجدانا ثابت. نعم، فلماذا لا نقول أنه هكذا؟ هناك معنى ثالث للبلاغة هو سنخ مغاير لبلاغة الكلام وسنخ مغاير لبلاغة المتكلم، ولا تؤخذ فيه المطابقة فيكون متلائما مع الكلمة. من قال أن البلاغة لها تعريف واحد؟ هذا سيأتي بعد قليل. إنه هو لم يعرف البلاغة بتعريف واحد لأنه يرى أنه لا تعريف واحد لها، لا يستطيع، ويقول أنا أعجز أن أعرف لك البلاغة بتعريف واحد. إذا لا أقل من الاحتمال، فعن تقول إذا قلت للتفتزاني ما دليلك على أنه هناك معنى ثالث، يقول لي أنا لا، يقول لك أنا لست بحاجة إلى دليل، أنا يكفيني أن أبرز وجود احتمالا، وأنت المدعي لليقينية عليك أن تنفي الاحتمال. أنا ليس هذا من وظيفتي. ما دام الدليل الذي أتيتم به صناعيا وقياسيا، فإذا كان ظنيا فلا يغني من الحق شيئا، فلابد حتى يكون دليلا وبرهانا، يشترط في البرهان يقينية النتيجة ويقينية المقدمة، أن تكون نتيجته يقينية، ومع إبرازنا احتمال الخلاف وعدم قدرتكم على دفعه انتفى اليقين. لأن اليقين ما معنى؟ هو الانكشاف التام بدرجة 100% بحيث لا يحتمل الخلاف، وأنا أبرزت الاحتمال ولم يدفعه منكم أحد. من هنا ينطلق الشارح لاختيار الوجه الصحيح، حاصله أنه لكي نعلم أن الكلمة تتصف أو لا تتصف بالبلاغة، ليس لدينا إلا مكان واحد نراجع فيه. يعني مثلا الآن لو شخص انكسرت إقامته، ليس لديه إلا مكان واحد يذهب إليه وهو المركز مثلا، فالحال منحصر في الذهاب إلى مكان واحد. ما هو هذا المكان الواحد؟ يقول هو متن اللغة. وإلا مهما أقمت دليلا صناعيا، لو فرضنا أن العرب قالوا كلمة بليغة ماذا تفعل؟ الدليل تاع على الرأس والعين وتام ومئة بالمئة، ولكن العرب وصفوا الكلمة بالبلاغة. فأنت تدعي عدم الإمكان، والحال أننا نحن قد وصلنا إلى مرحلة الوقوع، ولا دل على الإمكان من الوقوع. فلا بد أن نحرز أو أن نفتش أن العرب هل وصفوا الكلمة بالبلاغة المفردة بالبلاغة أو لا. يقول التفتازاني: ولم يسمع عنهم كلمة بليغة. يعني شوف، هنا الاشتباه ليس فقط في الدليل، بل أنتم ذهبتم أصلا إلى المكان الخطأ. المفتاح الذي أردتم أن تفتحوا به الباب مفتاح خاطئ. المفتاح البرهاني استخدموه في الأبواب البرهانية، أما أن تأتوا إلى باب الحاكم فيه هو السماع شئتم أو أبيتم، وهو القاهر عليكم وفوقكم، هذا يعني هذه المنهجية السليمة في التفكير. إنه أدوات البحث التي أريد أن أستخدمها لصنع خزانة هي غير أدوات البحث التي أريد أن أستخدمها مثلا لتغيير زيت السيارة مثلا. كل واحد له أدواته، فأنتم خلطتم بين أدوات البرهان وبين أدوات السمع، ومقامنا من قبيلة السمع، فلا بد أن نرجع إلى السمع. والسمع قال لنا بعد تتبعنا الواصل إما إلى درجة الاستقراء التام أو إلى ما يقرب منه ويعطي نتيجته، يقول لنا أنه لم يسمع كلمة بليغة. فالعرب لم يصفوا الكلمة بالبلاغة، لم يصفوا المفردة بالبلاغة، فعدم الصحة لذلك. تعال نقرأ. يقول: وهي تنبئ عن الوصول والانتهاء، يوصف بها الأخيران فقط، أي الكلام والمتكلم دون المفرد. إذ لم يسمع كلمة بليغة، هذا هو التعبير الصحيح. نحن أخرنا عمدا، يعني أنا أخرت عمدا هذا التعليل المصنف حتى نرى أن المصنف كيف فكر حتى وصل إلى المطلوب. والتعليل الآن يريد أن يرد، لكن كيف يرد؟ هذه عادة الكتب المغلقة هكذا، لا يرتب البحث، يقول القول الأول القول الثاني، وإنما والتعليل بكذا وكذا باطل، أو أنه يذكر الجواب أولا. والتعليل كما عن بعضهم بأن البلاغة إنما هي باعتبار المطابقة لمقتضى الحال، وهي لا تتحقق في المفرد. يقول المطابقة هي البلاغة، هي المطابقة لمقتضى الحال، والمطابقة لمقتضى الحال بعد إحراز أصل المعنى المراد، والمعنى المراد لا يتأدى بالمفرد، فلا يتأتى المطابقة في المفرد. وهم، هذا التعليل وهم لأن أو وهم ما أدري الفرق بينهم، لأن ذلك إنما هو، يبدو هناك فرق، لكن أنا صراحة كنت أحاول أن أفتش عنه لكن لم أجده. في المصباح المنير وفي الدسوقي. طب إن شاء الله. لأن ذلك إنما هو، طب لماذا لا تتحقق المطابقة أو لا تتحقق البلاغة في المفرد؟ لأنكم فسرتم البلاغة بما لا يتلاءم مع المفرد. أفلا يجوز أن يكون هناك وجه آخر وسنخ آخر، كما أجدتم أن يكون لدينا سنخين متباينين أو سنخان متباينان، فليجوز أن يكون هناك سنخ ثالث. إنما هو في بلاغة الكلام والمتكلم، أي ولو صح وصف الكلمة بالبلاغة لصح وصفها بالبلاغة المتلائمة معها، لا بالبلاغة المتلائمة مع غيرها. لقائل أن يقول أنه دفاعا عن هؤلاء أنه خب نحن فتشنا في كلام العرب فما وجدنا أن البلاغة تطلق على معنى ثالث. فإذا ما أبرزته من احتمال الخلاف مدفوع بالقياس المعتضد بالسماع. واضح الإشكال؟ دفاعا هؤلاء أنه أيها التستاذاني أنت تقول يحتمل، نقول لك نحن أخذنا احتمالك بعين الاعتبار وسعينا جاهدين أن نرى الحق معنا أو معك، فذهبنا إلى استعمالات العرب فاستقرأنا استعمالات كلمة البلاغة. إذا نحن وردنا الباب أو وردنا المدينة من أبوابها، فذهبنا إلى السماع والسماع قال لنا أيها القوم المتنازعون ليس هناك للبلاغة إلا معنيان، وبالتالي فما أبديته من الاحتمال صرف احتمال نظري، فدليلنا إذن ليس قياسيا محضا وإنما هو قياسيا معتضدا بالسماع. واضح الإشكال؟ هذا غير مذكور في المتن، مذكور في الحواشي. يجاب عنه فإذا أنتم والمصنع متفقون وقد سلمتم معنا أن المناط الأساسي في هذه المسألة هو ما ذكره المصنع، هذا رجوع إلى السماع. ما دمتم رجعتم إلى السماع الآن تريدون أن تعللوا بعد الوقوع، لكن العلة الحقيقية يرحمكم الله الكامنة وراء حكمنا بعدم صحة وصف الكلمة بالبلاغة هو السمع، وهذا ما عدتم إليه. والقياس ليس دوره إلا دور التعليل بعد الوقوع الذي لا يؤثر على الوقوع شيئا. يعني مرة العلة، مرة العلة يصدر عنها الشيء، ومرة العلة تأتي كتبرير لشيء موجود، كما في النحو. الآن لو اختلفت مع سيبويه مثلا، سيبويه يقول العلة في رفع الفاعل أن الرفع أشرف الحركات لأنك تضم الفم فيه مثلا، والفاعل عمدة والعمدة أشرف من الفضلة فيعطى الرفع. لو أنك خالفت علته هذه هل تنصب الفاعل؟ لماذا؟ لأنه ما وقع فقد وقع، والعلة الآتية لا توجب الانقلاب، انقلاب الشيء عما وقع عليه، هذا وجد مرفوعا. خلافنا بعد وقوعه، فالأمر هنا من هذا القبيل. إذا كان مقصودكم من التعليل هذا أنه من باب التعليل بعد الوقوع فليكن، لكن لوحده لا، ليس تاما ولا يغني من الحق شيئا. الآن يأتي المصنف لهذه المسألة أنه إذا سألتمونا لماذا قدم الخطيب القزويني التقسيم على التعريف، وجه هذا السؤال ما هو؟ أن التقسيم حكمة، والشيء الذي لا يعرف مجهولا، والحكم على المجهول لا يفيد، فرتبة رفع المجهولية قبل رتبة الحكم على المجهول، فينبغي أن يتقدم التعريف على التقسيم. شوف هذا دليل أن الكتب القديمة ليست خالية من المنهجية. هذا الكلام يعني لن مثلا معروف أنه ما الفرق بين الكتب الأكاديمية الحديثة والكتب القديمة، أن هذه الكتب ممنهجة مرتبة، تلك الكتب ليست ممنهجة ولا مرتبة. أن نقول بأن هذه الكتب ممنهجة ومرتبة عن الكتب الحديثة على الإطلاق هذا غير صحيح، وأن نقول بأن الكتب القديمة ليست ممنهجة ومرتبة على الإطلاق أيضا هذه دعوة بعيدة عن الإنصاف. والشاهد هنا أنه يعني يناقش المصنف أنه كيف تقدم هذا البحث على ذلك، مع أنه حقه من ناحية من الناحية الفنية أن يتقدم عليه. وفيذا هم يبحثون أيضا في منهجية وترتيب الأبحاث كيف ينبغي أن تكون. على كل حال يجيب الشارح عن هذا السؤال بجوابين، أحدهما حلي والآخر نقضي. فالجواب الحلي أو الجواب النقضي أن لما صنعه الخطيب القزويني نظائر كثيرة، فليس شيئا عجيبا وليس بدعا من الكتب. فإن كثيرا من المصنفين فعلوا ما فعله، فإن كان الاعتراض يرد عليه فليرد على غيره أيضا، وحينئذ فليتكفل غيره بالجواب أو غيرنا بالجواب، أنه هو في مقام الشرح. الجواب النقدي ما هو فرقه عن الجواب الحلي؟ الجواب النقدي لا يحل، لا يتصدى للعلاج، لا يقول عندي الدواء، وإنما يقول تعال وهون عليك الخطب، أنت مريض وفلان أيضا مريض، فاجلسا معا. أما الجواب الحلي فيقول فلان مريض أو ليس مريض، مات أو لم يمت، تعال وخذ الدواء. هذا هو الجواب الحلي. إذا نحن الآن وسعنا المشكلة والشرح تستزان يتصدى لحل المشكلة في هذا الكتاب وفي غيره. طبعا مثل ماذا؟ مثل من العلماء؟ أبرز من فعل ذلك وتبعه عليه النحاة ابن الحاجب في كافيته، عندما وصل إلى بحث الاستثناء ما قال الاستثناء هو كذا وكذا وكذا ثم قال وينقسم إلى قسمين، تام مثلا تاما ومفرغ أو منقطع ومتصل، وإنما قال الاستثناء إما متصل أو منقطع، فقسم ثم عرف. ما عرف الاستثناء بالكلية، عرف الاستثناء المنقطع ما هو والاستثناء المتصل ما هو، وهذا نظير تماما نظير ما فعله المصنع. الجواب الحلي أن الإتيان بتعريف جامع يستدعي وجود جامع ذاتي، يعني كل ذاتي جامع للأقسام. لماذا يستدعي ذلك؟ لأن التعريف إما حد وإما رفض، وكلاهما ينبغي اشتماله على الجنس، إما القريب أو البعيد، حتى الرسم، حتى نعم باستثناء الرسم الناقص. لكن الرسم الناقص هو يفيد التصور المحدود بوجهه، لا يحقق المانعية لكن قد لا يحقق الجامعية، يفيد تصوره بوجهه. ومن يطلب تعريفا لا يطلب الرسم الناقص، إنما يطلب عادة ما يكون تعريفا تام. على كل حال فإذا يستدعي جامعا ذاتيا لأنه إما حد أو رسم، وعلى كل حال فلا بد من وجود جنس، والجنس ما هو؟ جامع ذاتي. فلو فرضنا أن الأقسام متباينة بتمام الذات فلا يوجد جامع ذاتي بينها، فيستحيل أنا أركز على العبارات الآن، أن بعضهم مثلا يفسر هذا المطلب بتفسير آخر، فيستحيل الإتيان بتعريف للمقسم. واضح الآن؟ إذن حتى تأتي بتعريف تحتاج إلى جنس، إذا استحال وجود الجنس لأن هذه متباينة بتمام الذات. ما معنى متباينة بتمام الذات؟ شوف التباين مرة يكون بالذاتيات ومرة يكون بالعرضيات. تباين بالعرضيات ألان كالتباين بيننا، نلتقي في الجنس والفصل، جنس واحد فصل واحد، لكن نختلف في العوارض المشخصة والفردية كلون الشعر والطول والنسب وما إلى ذلك. ومر التباين بجزء الذات كالحجر والإنسان المتباينان في الجنس أو المتباينين في الجنس، أو بالفصل مثل ماذا؟ مثل الإنسان والفرس، بعد اشتراكهما في الحيوانية اختلفا في جزء الذات الآخر الذي هو الفصل الناطقية والصاهرية، أو بتمام الذات، يعني لا الجنس مشترك بينهما ولا الفصل مشترك بينهما. كيف؟ الآن فإذا لا جامعة ذاتية بينهما. فإذا كانت الأقسام من هذا القبيل استحال الإتيان بتعريف لها، ومقامنا من هذا القبيل، فإن الفصاحة التي تحمل على المفرد هي حقيقة مغايرة تماما، يعني بتمام ذاتها، لحقيقة الفصاحة التي يتصف بها الكلام. وكذا الحال في فصاحة المتكلم، وكذا الحال في أقسام البلاغة، بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم، حقائق متباينة بتمام الذات. طبعا عندما يكون لدينا حقائق متباينة بتمام الذات يكون مقامنا من مقام الاشتراك اللفظي لا الاشتراك المعنوي. طبعا هذا تعميقه في الفلسفة، في بحث الوجود يبحثون الوجود هل هو مشترك لفظي أو معنوي. ذهب قوم إلى أنه مشترك لفظي، مثلا الآن أنا موجود والله تعالى موجود، يقولون هذا وجود هذا العبد الضعيف هذا حقيقة مغايرة لحقيقة وجود الله تبارك وتعالى، ذاك الوجود الأكمل، فكيف يلتقي في شيء من الأشياء مع وجود الممكن والناقص؟ فالنظرية الصحيحة أن الوجود مشترك معنوي، أنه لا مانع من أن نشترك في الحقيقة، غاية الأمر وجود كل شيء بحسبه كيفما كان، لا نذكر في ذلك، أنه الآن ندخل في وحدة الوجود. وعلى كل حال شوف بعضهم فسر العبارة، فسر المطلب هكذا، أنه إذا كان من الصعب على المؤلف أن يأتي بتعريف جامع للأقسام فخط حينئذ ماذا يفعل؟ ينبغي عليه أن يؤخر التعريف، أن يؤخر التعريف ويقدم التقسيم، لكن هذا الآن كما نرى ليس هو المشار إليه بعبارة التفتزاني. التفتزاني يتحدث عن مقام تعذر، يعبر بالتعذر واستحالة التعريف، والتعريف الذي يأتي به بعد التقسيم ليس تعريفا للمقسم، لذلك يعرف كل قسم على حدة، لا يعرف الفصاحة مطلقا، يعرف فصاحة المتكلم، يعرف فصاحة المفرد، فصاحة الكلام، وهكذا، ذلك لاستحالة الإتيان بتعريف جامع. ابن يعقوب المغربي يعترض على المصنف أو على الشارح أنه قياس ما نحن فيه على الاستثناء مع قياسا مع الفرق، لأن الاستثناء يمكن أن نأتي بتعريف جامع له، فنقول الاستثناء هو وقوع الاسم بعد إلا، وهذا شامل للمنقطع وللمتصل. أجيب عنه، لأن هذا نقاش في المثال أولا وليس من دأب المحصلين أو من دأب الرجال، النقاش في المثال. ثانيا نناقشك في المثال أنه تعال مثلا إلى قوله تبارك وتعالى هذه الآية الآن، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهنا إلا ليست للاستثناء ووقع بعدها اسم، وهذا الاسم ليس بمستثنى. فإذا هذه الضابطة التي أتيت بها أيضا غير صحيحة، فلا نسلم أنه قياس مع الفارق. الإشكال الأهم هنا أننا يعني إن عدمنا الجامع الذاتي فلن نعدم المفاهيم والعناوين العامة، لا أقل مفهوم شيء ألا يجمع الفصاحة في الكلمة والفصاحة في الكلام يفيد تصور ما تصور بوجه ما. نحن مشكلتنا ماذا كانت؟ أننا لا نريد أن نؤخر التقسيم لئلا يلزم الحكم على المجهول، لا نريد أن نقدم التقسيم لأجل أنه لو قدمنا التقسيم يلزم الحكم على المجهول. تعال نأتي بأي عنوان عام يكون جامعا لهذه الأقسام، العقل يقدر. ولو أنه فرض أنه لا يوجد عنوان عام، الآن العقل على استعداد أن يضع لنا عنوانا عاما، فنتخلص من مشكلة أنه حكمنا على المجهول، لأن الحكم على المجهول متى لا يفيد؟ إذا كان المجهول مجهولا من جميع الجهات. فإذا أنا أعطيتك تعريفا يتكفل لك ببيان جهة، فحينئذ لا يكون من باب الحكم على المجهول. وقد عرفت مما بيناه أن اعتراض المصنف منصب على التعريف الاصطلاحي الذي يحتاج إلى جنس يشتمل عليه، لا التعريف بالعرض العام. طبعا الآن العرض العام مثل ماذا؟ مثلا مثل الآن المقولات العشر أو الماهية، يذكرون لها أنواع عالية أو أجناس عالية، الجوهر العرض، نعم الجوهر، العرض، الكيف، الأين، المتى، الانفعال، الفعل إلى آخره. وما دامت هذه أجناسا عالية فإذا لا جامع ذاتي بينها، إذ لو كان فوقها جنس لم تكن أجناسا عالية. فلذلك يكون المفهوم الماهية جامع عرضي، يعني هو من قبيل العرض العام لا أنه جنس. والمصنف لا يتحدث عن ذلك، وإنما يتحدث عن التعريف الإصلاح. هذه من جهة ثانية، نحن لا نريد أن نحكم على المجهول، لا نريد أن نقول الحكم على المجهول ممكن. الإشكال أنه ليس في إمكان الحكم على المجهول أو عدمه، الإشكال أين؟ أن الحكم على المجهول لا يفيد أو يفيد. فحتى لو عرفنا بالعرض العام يبقى الحكم على المجهول، أو يبقى الحكم على ما عرفته لنا بالعرض العام غير مفيدا. يعني الآن مثلا لو فرضنا هكذا أنه قلنا شيء في تعريف الفصاحة، الفصاحة شيء، ثم نأتي ونقول الفصاحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا الحكم لا زال يصدق عليه أنه حكم على المجهول، وأنه حتى لو عرفته لنا بوجه وهو أنه شيء وموجود يبقى أنه غير مفيد. حتى يفيد لابد من الإتيان بجامع ذاتي وليس. فتعال نقرأ، يقول وإنما قسم كلا من الفصاحة والبلاغة أولا، ليس لتعثر، لتعذر جمع، يعني لتعذر أن يقوم الذهن بجمع المعاني المختلفة الغير المشتركة. طبعا دخول ال على غير معترك للآراء هل هو صحيح أو لا. مشهور أنه لا يصح لأن غير متوغلة في الإبهام، ولشدة توغلها في الإبهام تحرم كل علامات الوضوح التي من بينها أذ، ولعله يعني الأصح الغير المشتركة في أمر يعمها في تعريف واحد، هذا الجواب الحل. جمع المعاني المختلفة المتباينة، الغير المشتركة في أمر يعمها، إشارة إلى أنه لا يوجد جنس يعمها في تعريف واحد. وهذا كما قسم ابن الحاجب المستثنى إلى متصل ومنقطع ثم عرف كلا منهما على حدة، هذا جواب النقضي. الآن هذه النكتة وننتهي. بعد ذلك يسأل هذا السؤال، أنه الآن بعد هذا الكلام يأتي الخطيب القزويني يقول فالفصاحة في المفرد كذا وكذا، ثم يتحدث عن الفصاحة في الكلام، ثم يتحدث عن فصاحة المتكلم، ثم بعد ذلك يتحدث عن البلاغة. لماذا قدم الفصاحة على البلاغة؟ يقول سيأتي أن تعريف البلاغة أخذ فيه الفصاحة، والتعريف يتوقف عليه معرفة البلاغة، فالبلاغة توقفت معرفتها على فهم تعريفها، وتعريفها حتى نفهم التعريف على حقيقته لابد أن نفهم كل القيود المأخوذة في هذا التعريف، ومن جملة القيود بحسب الفرض الفصاحة. فتوقفت معرفة البلاغة على الحد، وتوقف فهم الحد على معرفة الفصاحة لأنها أخذت قيدا في هذا الحد. فإذا هي متقدمة رتبة وطبعا تناسب أن نقدمها وضعا وذكرا. هذا من جهة. إذا شوف الذي توقف على الآخر ما هو في حسب عبارته، معرفة البلاغة توقفت على معرفة الفصاحة، بينما الآن عندما يأتي للسؤال الثاني شوف ماذا يجيب. السؤال الثاني ما هو؟ هذا عرفنا لماذا قدم الفصاحة على البلاغة، الآن لماذا يقدم الفصاحة فصاحة المفرد على فصاحة الكلام والمتكلم؟ ما قال لأن معرفة فصاحة الكلام تتوقف على معرفة فصاحة المفرد، قال لأن فصاحة الكلام تتوقف على فصاحة المفرد، يعني الوجود أصلا. المعرفة لا يمكن أن معرفة أحد القسمين لا يمكن أن تتوقف على معرفة الآخر، إن المفروض أنهما متباينان بتمام الذات، فلا جامع بينهما حتى يكون انقداع أحدهما في الذهن موجبا للعلم بالآخر. فإذا شوف ماذا عبر، قال أن سيأتي أنه حتى يكون الكلام فصيحا لابد أن تكون مفرداته فصيحة. أما كلام يشتمل على كلمة وهذه الكلمة ليست بفصيحة، عدم فصاحتها تخل بفصاحته، وكذا الحال في المتكلم. حتى يكون المتكلم فصيحا لابد أن يكون كلامه فصيحا، فتوقفت فصاحة المتكلم على فصاحة الكلام، وفصاحة الكلام بحسب الفرض متوقفة على فصاحة المفرد. طبعا هذا أحد وجوه ممكنة في تقريب كيف يتوقف فصاحة المتكلم على فصاحة المفرد، وإلا هنا وقد تبين أن هناك واسطة بين فصاحة المتكلم وفصاحة المفرد، فصاحة المتكلم تتوقف على فصاحة الكلام، وفصاحة الكلام تتوقف على فصاحة المفرد، والمتوقف على متوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. هذا بيان آخر أنه سيأتي في تعريف فصاحة المتكلم أخذ فيها اللفظ، والكلمة يصدق عليها أنها لفظا. إذن فصاحة المتكلم كيف تعرف؟ بفصاحة اللفظ الصادر منه، والكلمة وإن لم يصدق عليها أنها كلام لكن يصدق عليها أنها لفظ صدر منه، فحينئذ تكون فصاحة المتكلم موقوفة على فصاحة المفرد بلا واسطة، من دون أن نستعين هنا بفصاحة الكلام. الآن إشكال أنه المصنف يقول هنا أن فصاحة الكلام هي لأجل فصاحة مفرداته، مع أن الكلم أو المركب الناقص عنده فصاحته لأجل ذاته لا لأجل المفردات كما تقدم يوم أمس. يعني بعبارة ثانية السؤال هكذا، أنه ما الفرق بين كلام المصنف هنا أن فصاحة الكلام لأجل فصاحة مفرداته، وبين كلامه بالأمس أن فصاحة المركب الناقص هي لأجل ذاته، والحق على أن الحق أين؟ نعم، على أن الحق أنه داخل في المفرد. إذن هو يقول بأن حتى المركب الناقص فصاحته لأجل ذاته، فهل هناك تنافي أو لا؟ طب لا يوجد تنافي، لكن احتاج هذا فقط إلى يعني شوية تفكير في المطلب وصياغة. يقول فالفصاحة في المفرد، يقول قدم الفصاحة على البلاغة لتوقف معرفة البلاغة على معرفة الفصاحة. لماذا توقفت المعرفة على المعرفة؟ لكونها الفصاحة مأخوذة في تعريفها، في تعريف البلاغة. طب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ثم قدم فصاحة المفرد على فصاحة الكلام والمتكلم، قال لتوقفهما عليه. توقفهما عليه يحتمل أن يكون مباشرة، كلاهما متوقف على فصاحة المفرد توقفا مباشرا، ويحتمل أنه توقفا عليه ولو بالواسطة، بالبيان الذي قلنا أن المتوقف على متوقف على شيء متوقف بدوره على ذلك الشيء. خلاصه يأتي إن شاء الله والحمد لله.